بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال النبي صلى الله عليه وآله: رأيت أني أشرب اللبن حتى خرج الري من أظفاري. قبل أن ندخل في الأبحاث اللاحقة، لا بأس بعود على بدء. أنا من باب أنه جملة من الأبحاث لا أدخل فيها حتى لا يطول البحث في المتن، ولكنه بعد ذلك أجد بأنه يحتاج إلى توضيح أكثر، لذا نحاول أن نرجع ونجري مسحا عاما على ما أخذناه إلى أن انتهينا إلى هذه النقطة. يتذكر الإخوة أننا قلنا أن الكشف الإصطلاحي هو الإطلاع على الغيب، قال: وإصطلاحا هو الإطلاع على ما وراء الحجاب. ثم قال إن الكشف على نحوين: كشف صوري وكشف معنوي. هذا التقسيم بلحاظ أداة الكشف، وعندنا تقسيم آخر بعد ذلك سيأتي بلحاظ متعلق الكشف. تارة أننا نتكلم عن أداة الكشف، وأخرى نتكلم عن متعلق الكشف، من قبيل أننا تارة نتكلم عن القوة العاقلة والحسية، وأخرى نتكلم عن متعلق القوة العاقلة ومتعلق القوة الحسية والقوى الحسية. هذا التقسيم إلى صوري ومعنوي إنما هو بلحاظ الكاشف لا بلحاظ المنكشف. هذه نقطة. لماذا انقسم، التفتوا لي جيدا، لماذا انقسم الكشف؟ لماذا أننا عندما نأتي إلى الكشف نجد أنه ينقسم إلى أقسام؟ مقدمة لابد أن تعلموا أن الكشف، وهو كف رفع الحجاب، أن الحجاب على نحوين: إما حجاب ظلماني وإما حجاب نوراني، ولكل من القسمين من الحجاب خصائصه التي تميزه عن غيره. أما الحجاب الظلماني فإنه لا يقع إلا في عالم المادة وعالم الشهادة، وأهم ما يميز هذا النوع من الحجاب أنه يقوم على أركان ثلاثة: الركن الأول هو الحجاب، الركن الثاني هو المحجوب، الركن الثالث هو المحجوب عنه. يعني أنا اللي الآن جالس هنا لا أرى الذي خلف هذا الجدار، توجد بيني وبينه، يعني الحجاب يقوم على أركان ثلاثة: الركن الأول هذا الجدار وهو الذي يمنع الرؤية، الركن الثاني المحجوب الذي هو فلان، الركن الثالث المحجوب عنه الذي هو وراء ماذا؟ وراء هذا الجدار. هذا في الحجابات المادية. وهنا التفتوا جيدا، وهنا عدم انكشاف المحجوب للمحجوب عنه تارة مرجعه إلى ضعف المدرك، وأخرى مرجعه إلى ضعف ماذا؟ ها؟ إلى ضعف المدرك. الآن كما يقال أن كثير من الأصوات موجودة ولكن نسمعها أو لا نسمعها، لا نسمعه لسبب أي لأي بعد، لضعف في المدرك، لو لضعف في المدرك، ها ضعف في المدرك، وأخرى لضعف ماذا؟ ها في المدرك، أن المدرك أمر ضعيف، كما نقول في الزمان، كما نقول في الحركة، أمر تدريجي يمكن إدراكه أو لا يمكن، لا يمكن لتدرجه وانقضائه. هذا فيما يتعلق بالحجاب الظلماني. وعندنا حجاب هو ماذا؟ ها نوراني، وهذا الذي نقرأه: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب ماذا؟ حجب النور. التفتوا جيدا، هذا النص هم فيه أبصار القلوب اللي هي من الحواس الباطنية، وهم فيها ماذا؟ أن الحجاب حجاب نوراني. في الحجاب النوراني إخواني الأعزاء لا يوجد عندنا إلا ركنان، محجوب ومحجوب عن بعد، لا يوجد هناك ماذا؟ حاجب وراء المحجوب ووراء المحجوب عن. وهذه من أهم الفروق القائمة بين الحجاب النوراني والحجاب ماذا؟ والحجاب الظلماني. في الحجاب الظلماني يوجد عندنا ثلاثة أركان، أما في الحجاب النوراني يوجد عندنا ماذا؟ ركنان. هذا أولا. وثانيا، أن هذا الحجاب، أن مرجع عدم رؤية المحجوب للمحجوب عن، مرجعه دائما إلى ضعف المدرك وشدة ماذا؟ وشدة المدرك. لماذا أن الأدنى في الحجب النورية لا يستطيع أو لا يشاهد الأعلى؟ مو لوجود حاجب بين الأعلى وبين الأدنى، لا يوجد هناك من يحجب، ولكنه مع ذلك لا يشاهد. لماذا لا يشاهد؟ لا لأن المدرك أضعف، لأنه موجود نوري، بل لأن المدرك أقوى وأشد، وأن المدرك ماذا؟ ها وأن المدرك أضعف، فلهذا لا يستطيع المدرك أن يقف على ماذا؟ على المدرك. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل؟ هذا فيما يتعلق. إذن عندما نتكلم إخواني الأعزاء في الحجب، في الكشف الصوري، وأنه يوجد هناك حجاب، ليس مرادنا الحجاب الظلماني، وإنما مرادنا الحجاب ما هو؟ ها؟ الحجاب النوراني. وبينا حقيقة الحجاب النوراني. هذا بحث. بحث آخر اللي أيضا لا بأس بأن يشار إليه، أنه كما بعد ذلك، كما قلنا هذا البحث أشرنا إليه، كما أن الصوري له أقسام ومراتب، أن المعنوي أيضا له ماذا؟ له أقسام ومراتب. هذه الأقسام أقسام بلحاظ أداة الكشف، لا بلحاظ متعلق الكشف. هذا نبحث إن شاء الله بعد ذلك سيأتي. النقطة الأخرى اللي هي جديرة واقعا بالالتفات إليها، وأشرنا إليها لعله في أبحاث سابقة، واحدة من أهم الأدلة الوجدانية لإثبات الحواس الخمس الملكوتية والباطنية هو ما يراه النائم في نومه. فإنك في النوم، سواء كانت الرؤية صادقة أو غير صادقة، لا يؤثر على المقام شيئا، فإنه في النوم ماذا؟ تسمع أو لا تسمع؟ تسمع وتبصر وتذوق وتشم وتلمس، ويحدث لك كل شيء، يسرك، يضيق عليك، يؤلمك، تبكي، تضحك، تفرح، إلى آخره. من الواضح أنها بهذه الحواس الظاهرية أو ليست بهذه الحواس الظاهرية؟ ها؟ ليست بهذه الحواس الظاهرية، وهذا يكشف عن أن للإنسان وراء هذه الحواس الظاهرية توجد عنده حواس أخرى باطنية مجردة ملكوتية، تستطيع أن ترى وتسمع وتبصر إلى آخر القائمة. هذا همتنا. الأمر الآخر اللي كان لا بأس أن يشار إليه، الأمر الأخير لعله اللي ينبغي أو الأمرين ينبغي أن يشاروا إليها، وهو فيما يختصم الملأ الأعلى. احنا ذكرنا واحدة من معاني الاختصام، وذكرها أيضا بعض المفسرين في هذا المجال، ولكنه يمكن أن يذكر معنى أدق للاختصام في الملأ الأعلى، وهو فيما يتعلق بتخاصم الأسماء الإلهية. فإن كل اسم من الأسماء الإلهية لها اقتضاء خاص بها، فإن اقتضاء الاسم الرحيم يقتضي الرحمة، أما اقتضاء الاسم شديد العقاب ها يقتضي ماذا؟ ها يقتضي النقمة. خب الآن في شخص معين صدر منه فعل يستحق أن يكون ها واقعا تحت هذا الاسم وتحت ذاك الاسم، عند ذلك يقع التخاصم بين الأسماء الإلهية بأنه يكون داخلا تحت هذا الاسم أو أن يكون داخلا تحت هذا الاسم، وهذا نوع من تخاصم تخاصم عندما يقول الملأ الأعلى يعني الموجودات النورية، وهذه الموجودات النورية هي مظاهر الأسماء الإلهية. خب إذا لم يقع تخاصم في الأسماء الإلهية لا معنى لأن يقع تخاصم في المظاهر، ماذا؟ في المظاهر لتلك الأسماء الإلهية. هذه هم قضية. قضية أخيرة اللي بقيت من البحث السابق حتى ندخل لبحثنا في هذا اليوم، وهو ما يتعلق بهذا هذه الرواية. قال: إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. هذا الكتاب النفحات الإلهية، ها هذا الكتاب هو بيان حقيقة النفحة وأقسام النفحات الإلهية، وقد كتب العرفاء في هذا المجال مئات الصفحات. تقول هذا النص؟ بل هذا النص، كما أن جنابك مولانا لا تنقض اليقين بالشك. مولانا إيش قد عندك أبحاث في لا تنقض اليقين بالشك؟ هواي غريب أن باؤكم تجر وباؤنا ماذا لا تجر، كما أن ذاك حديث عن الإمام الصادق، هذا حديث عن من؟ ها حديث عن من؟ عن الرسول صلى الله عليه وآله. لا تبحثوا البحث السندي، لأنه فيك قد يكون أنت عندك من حيث السند هذه الرواية ضعيفة، ولكن من حيث السند عندي تامة، كما ذكرنا ذلك في حديث الرفع، فإن حديث الرفع عندك جملة من الأعلام أن سندها تام أو غير تام، ها غير تام، كما في مقبولة عمر بن حنظلة سندها تام أو غير تام وغيرها، ولكنه لسبب من الأسباب أسباب قبيل. لذا يوجد هنا بحث قيم ومفصل، أنا بيودي إن شاء الله هم الإخوة يحصلون على هذا الكتاب هم يراجعوا فيه. هناك يبدأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: فإنه لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال بلساني التعريف والإرشاد، ماذا قال؟ قال: إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. جيد، خب أنت هذه أقسام النفحات الإلهية، وأنها نفحة ذاتية ونفحة أسمائية ونفحة فعلية، والفعلية مطلقة ومقيدة، هذه من أين جئت بها؟ يقول: توجهت إلى ربي في معرفة التعرض وأنواع التعرض. لم تقل الرواية تقول فتعرضوا، ها أولا أريد أن أعرف أقسام التعرض ما هو، ثم أريد أن أعرف أقسام ماذا؟ إن لربكم نفحة ونفحات، ها أقسام ما هي؟ النفحات. فأطلعني سبحانه على حقيقته وأقسامه الكلية، فرأيتها محصورة فيما اطلعت عليه، وأنا أذكرها بجملتها إن شاء الله. أولا أن التعرض ينقسم إلى قسمين: قسم عار عن التعمل، وقسم ممزوج بالتعمل. وهذه اصطلاحات يا اخوان الاعزاء، احنا في حديث في روايه في حديث لا تنقض اليقين بالشك، كم بينكم وبين الله؟ انتم عندكم استصحاب تعليقي وتنجيزي، مثلا في الروايه اكو تعليقي وتنجيزي، اكو في الروايه كلي أقسام الكلي في الاستصحاب، أكو في الرواية بأنه تدريجي وغير تدريجي، وهذه كلها ماذا؟ أكو في الاستصحاب استصحاب العدم الأذى، هذه ما موجودة، من أين جئتم بها؟ من أين جئتم بها؟ هذه بعد واقعا مرتبطة بتأملات الفكر. يقول هذا التعرض بعضه مجذوب سالك وبعضه ماذا؟ ها؟ سالك مجذوب. بعضها أساسا قبل أن يسلك فهو ها يعطى، وبعضها بعد أن يسلك فهو يعطى، وهكذا أقسام يبينها إلى أن يأتي يقول: إذا تقرر هذا فاعلم إني ذاكر في هذا الكتاب من النفحات الرحمانية وثمرات التجليات الاختصاصية والربانية بعض ما جاد به الحق علي في هذا القرب وما ييسر الحق ذكره، فتدبر ما يقرع سمعك إلى آخره. وهذا الكتاب وهو النفحات الإلهية كلها ماذا؟ في هذا المجال. طبعا هذا البحث أيضا أشار إليه الإخوة إذا يردون يراجعون في مصباح الأنس الطبعة الحديثة صفحة 275، هناك أيضا أشار تقريبا إلى إجمال أقسام النفحات الإلهية. هذا همتنا بحثنا الآخر. بلي قنوي، بلي قنوي، بلي شارح ال بلي شارح ال 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 الشيخ الأكبر مولانا بلي تلميذه وربيبه. جيد، تعالوا معنا إلى بحثنا لهذا اليوم. قال النبي صلى الله عليه وآله: رأيت أني أشرب اللبن حتى خرج الري من أظفاري، فأعطيت فضلي عمر. هذه الرواية يمكن أن يبحث فيها باعتبارين، طبعا قاعدة عامة إخواني الأعزاء، مدى أتكلم في هذه الرواية قاعدة عامة. الأول في البحث السنتي، الثاني في البحث ماذا؟ ها؟ في البحث المضموني. قبل أن أدخل إلى البحث السندي، أقول البحث المضموني، أريد أن أشير إلى شيء من البحث السنتي. هناك عبارة، وقعا هذه العبارة لابد أن تكتب بماء الذهب، العبارة لابن أبي الحديد، ويكون في علمكم أن ابن أبي الحديد على الجزم واليقين ليس إمام. هذه الشبهة اللي يطرحها البعض وأنه كذا، نعم هذه من أساليب الآخرين، لأنه لا يريدون أن تستدلوا بكلمات من؟ ابن أبي الحديد، فمباشرة يرمونه بأنه شيعي حتى يسقطون الاحتجاج به، وإلا على الجزم واليقين لمن يطالع الكتاب يفهم أن هذا الإنسان لم يكن ماذا؟ شيعيا إثنى عشريا، ولكنه في كلماته كثير من الحقائق. يوجد عنده عنوان في الجزء الحادي عشر تحت صفحة في صفحة 43: ذكر بعض ما مني به آل البيت من الأذى والاضطهاد. البحث مفصل. أولا يقول: روي أن أبا جعفر محمد بن علي الباقر قال لبعض أصحابه: يا فلان، ما لقينا من ظلم قريش إيانا وتظاهرهم علينا. قريش ها ما مربوطة ببني العباس وبني أمية أبدا، من ظلم قريش، وأنتم تعلمون بأنه قريش ها أعم من بني العباس وبني أمية، بل هناك من هما قبل بني العباس وبني أمية. وما لقي شيعتنا ومحبونا من الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قبض وقد أخبر أنا أولى الناس بالناس، فتمالأت علينا قريش حتى أخرجت الأمر من معدنه واحتجت على الأنصار بحقنا وحجتنا، نفس الحق الذي لنا وحجتنا. ثم تداولتها قريش واحد بعد واحد حتى رجعت إلينا ونصبت الحرب لنا إلى آخره. البحث طويل إن شاء الله، بيودي الإخوة يرجعون. أنا محل شاهدي مو هذا، محل شاهدي هذه الجمل التي ينقلها. يقول: وروى أبو الحسن علي بن محمد بن أبي سيف المدائني في كتاب الأحداث، هذا ما أدري هذا الكتاب موجود الآن لو ما موجود أنا ما عندي منه أولا، وثانيا أنه هذه العبارات موجودة فيه أو غير موجودة، لأن تعلمون أنه كل كثير من هذه الكتب تطبع حديثا ماذا ها تنقى بتعبيرهم من هذه الكلمات. قال: كتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله بعد عام المجاعة أن برئت الذمة ممن روى شيئا من فضل أبي تراب وأهل بيتي. فقامت الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر يلعنون عليا ويبرمون ويبرؤون منه ويقعون فيه وفي أهل بيته، وكان أشد الناس بلاء حينئذ أهل الكوفة لكثرة من بها من شيعة علي، فاستعمل عليهم زياد وضم إليه البصرة، فكان يتتبع الشيعة وهو بهم عارف لأنه كان منهم أيام علي، فهو كان من عندهم والآن منشق عليهم فيعرفهم فردا ماذا؟ فردا فردا. فقتلهم تحت كل حجر ومدر وأخافهم وقطع الأيدي والأرجل وسمل العيون وصلبهم. والتاريخ هو التاريخ. الآن ارجع مولانا إلى بعض بلداننا وخصوصا العراق، تجدون ماذا؟ ها ها الأبناء ها على عجيب هذا التاريخ. واقعا الإنسان بعض الأحيان من يقرأ يقول وهذا ممكن، الآن فلينظر فليرى أنه ممكن أو غير ممكن. قال: وصلبهم على جذوع النخل وطردهم وشردهم عن العراق، فلم يبق بها معروف منهم. تقريبا يعني اقتلع ها جذورهم من العراق، من العراقين طبعا، من البصرة والكوفة. هذا واحد نص ينقله. النص الثاني: وكتب معاوية إلى عماله في جميع الآفاق ألا يجيزوا لأحد من شيعة علي وأهل بيته شهادة. إذن لا يتبادر إلى ذهنك عندما تأتي أنت إلى كتب كبار رجال أبناء العامة وأتباع الخلفاء، تجد أنه بمجرد أن يثبت أنه رافضي حتى إذا كان في أعلى درجات الصدق فهو يقبل حديثه أو لا يقبل، لأنه كان قاعدة مؤسسة معاوية بأنه تقبل شهادته أو لا تقبل. لا تقبل بأساس مولانا. هذا الكتاب الثاني. الكتاب الثالث: وانت تباعون هذين اللي تباعون الكتب تجدون فد مرحلية، اكو انه مرحلة بعد مرحلة الى ان يوصل الى اين. ثم كتب الى عماله نسخة واحدة الى جميع البلدان: انظروا من قامت عليه البينة انه يحب عليا واهل بيته فامحوه من الديوان واسقطوا عطاءه ورزقه الى اخره. هذه من المحاربة الاقتصادية بعد المحاربة ماذا؟ الجسدية. هذا من الكتاب الثالث. ها الكتاب الرابع. الكتاب الثالث يقول: من قامت البينة أنه يحب عليا. في الكتاب الرابع: من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم. أصلا ما يحتاج أنه تقوم البينة، أنه بمجرد أنه تريدون تسوون فرد شيء إجا واحد قال هذا مرتبط كذا، فنكلوا به واهدموا داره، فلم يكن البلاء أشد ولا أكثر منه بالعراق ولا سيما بالكوفة، حتى إن الرجل من شيعة علي ليأتيه من يثق به. الإخوة اللي كانوا عايشين في العراق يفهمون ماذا أقول. شوفوا النص بيودي: فيدخل بيته فيلقي إليه سره ويخاف من خادمه ومملوكه ولا يحدثه. يخاف أكو جواسيس منه ها بالبيت، كونوا على ثقة. الإخوة اللي كانوا عايشين في العراق يعلمون أنه اللي كنا نريد نتكلم فنحاول نطلع مولانا نشوف خارج البيت أكو أحد، لو ما أكو أحد حتى نتكلم. ولا يحدثه حتى يأخذ عليه الأيمان الغليظة ليكتمن عليه. فظهر حديث. خلوا هذا السادس. هذا شنو يشوفون التسلسل السابع بعد ما هيئ الأرضية، وأنه بعقيدته أنه قضى على علي أولا لأنه هناك ألعنوا عليا، وقضى على أتباع علي جسديا وفكريا واقتصاديا. إذن الأرضية تهيئت. لمن الآن الأرضية تهيئت؟ طبعا هو مو منظمها في الكتاب بهذه الطريقة، أنا من خلال قراءتي للتاريخ دا أشوف بأنه أكو تسلسل بيناته. ماذا فعل؟ انظروا إلى الكتاب السابع أو الكتاب اللاحق. قال: ثم كتب إلى عماله أن انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه وأهل ولايته والذين يروون فضائله ومناقبه، فادنوا مجالسهم وقربوهم وأكرموهم. إذن الأرضية تهيئت الآن، أنتوا بثوا ماذا؟ ها؟ الآن فرغت من الناحية الفكرية فضائل علي وأهل بيته، إذن املأوها بفضائل منه، ها؟ ها؟ بفضائل عثمان. وأكرموهم واكتبوا لي بكل ما يروي كل رجل منهم واسمه واسم أبيه وعشيرته، حتى مو بس نكرم، أن نكرم عشيرته كلهم بعد. ففعلوا ذلك حتى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه، لما كان لما كان يبعثه إليهم معاوية من الصلات والكساء والحباء والقطائع إلى آخره. بعدين هاي مرحلة انتهينا، مرحلة لاحقة، التفت إلى هاي أخطر المراحل، هي هاي المرحلة اللي نقرأها واللي إلى يومنا هذا وسيبقى التاريخ مبتلى بهذه إلى قيام الحجة سلام الله عليه. انظروا ماذا قال: ثم كتب إلى عماله أن الحديث في عثمان قد كثر وفشى. كافي، ما نريد بعد فضائل عثمان، ليش؟ لأنه أكثر من لازم، ما نريد هذا القدر. قد كثر وفشى في كل مصر وفي كل وجه وناحية، فإذا جاءكم كتابي هذا. أنت من خلال الخطابات يتضح أن هذه خطابات متلاحقة، يعني برنامج كامل فكري وثقافي وإعلامي للقضاء على مدرسة ماذا؟ ها؟ للقضاء على مدرسة علي وآل علي عليهم أفضل الصلاة والسلام. عند ذلك أنت تعرف هاي الجهود الجبارة التي بذلها أهل البيت لوصول معارفهم إلى يومنا هذا، والآن عندهم أتباع بحمد الله مئات الملايين في العالم. شوف ايش قد جهود مصروفة. قال: فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس، بعد عثمان كافي، فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأولين. التفت لي بعد: ولا تتركوا هذا، احفظوه جيدا، احفظوه، ولا تتركوا خبرا يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلا وتأتوني بما يشابهه أو يناقضه في الصحابة. فلذا أنت ارجع، أنا بودي ما من مكرمة، ما من فضيلة، ما من كرامة ذكرت لعلي عليه السلام إلا وتجد إما نقيضها وإما شبيهها ماذا؟ في من؟ في أحد من الصحابة والخلفاء. إذا قال رسول الله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، لابد جدرانها من يصير فلان وفلان وفلان. إذا أمير المؤمنين قال بأنه أول الجنازة لتأخذون، فإن محمولة عمرو بن العاص في وسيط أمشي يقول، وهكذا أخذوا أمشي. بعد: فإن هذا أحب إلي، معاوية يقول، وأقر لعيني وأدحض لحجة أبي تراب وشيعتي. هذا أهم سلاح استعملوه. ولذا أنتم الآن أي مسألة تجي عندما تأتي إلى صحاح القوم بينك وبين الله، ما من مكرمة لعلي، تجد ما يشابهها لهم أو لا تجد؟ إذا وجدت هنا فاروق، هناك ماذا؟ فاروق. إذا وجدت هنا الصديق الأكبر، هناك هنا ماذا؟ الصو. هكذا ما تجد، لن تجد، لأن هذا كان أكو منهج. قال: وأضحض لشد حجة أبي تراب وشيعته، وأشد إليهم من مناقب عثمان وفضله. هذه هو أمضى هاي الحجة. وبالنتيجة شنو صار؟ ها؟ نتيجة شنو صار؟ يقول: فظهر حديث كثير موضوع. السوا ويلا، تعال أنت ميز الغث من السمين. وبهتان منتشر، ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة، وكان أعظم الناس في ذلك بلية القراء المراؤون والمستضعفون الذين يظهرون الخشوع والنسك فيفتعلون الأحاديث ليحظوا بذلك عند ولاتهم ويقربوا مجالسهم ويصيبوا به الأموال والضياع والمنازل، حتى انتقلت تلك الأخبار والأحاديث إلى أيدي الديانين، صارت سيرة متجرعة متدينين، أينما تذهب أنت تسمع ماذا؟ روايات في مدح فلان وفلان. بينك وبين الله أنت بتقول يحصل تواتر ولا ما يحصل تواتر؟ يعني
يريد لك، يريد النبي حتى يستطيع أن يقول بأن كل هؤلاء الناس ماذا؟ مخدوع مغلوب على أمرهم، خدعوا كذب عليهم إلى آخره. ولا تستغرب كثيرا، الآن أمامك عندنا إحنا شهداء في العراق 4 ملايين في النظام البائد، وإلى الآن هماتينا من هاي المليون شهيد اللي أخير أو 700,000 شهيد اللي 70% منهم بالإحصاءات الرسمية من أتباع مدرسة أهل البيت. الإعلام يسمح بظهور هذه الحقيقة أو لا يسمح؟ بل القضية بالعكس كاملة، أنه منو دي يذبح؟ ها؟ أتباع أهل البيت دي يذبحون للطرف الآخر؟ أنت أمامكم هذا الإعلام، لا تستغربوا أبدا. يقول: وصلت إلى الديانين الذين لا يستحلون الكذب والبهتان فقبلوها ورووها وهم يظنون أنها حق، ولو علموا أنها باطلة لما رأوها ولا تدينوا بها، فلم يزل الأمر كذلك حتى مات الحسن بن علي عليه السلام، فازداد البلاء والفتنة، فلم يبق أحد من هذا القبيل إلا وهو خائف على دمه أو طريد في الأرض. هذه مو بيانات ترى شيعة أهل البيت، هذه بيانات من ليسوا من شيعة أهل البيت. عند ذلك بعد أنا أتصور بأنه عندما ترجع بعد إلى الصحاح وإلى الصحيحين لا أقل، وتجد بأنه يقول أنا من 750,000 حديث، التفتوا لي جيدا، انتخبت لي 4,000 حديث، تعرف سوق الوضع إلى أي مستوى كان واضع. 750,000 حديث، 3-4 مليون حديث، يطلع منها شقد سالمات؟ ها؟ 4,000. وهم تعرفون شقد سالمات أذني 4,000؟ أنتوا بيودي اقرؤون حتى تعرفون شقد سالمات أذني. خب، في مثل هذا السوق بعد من الغريب أنه فأعطيت فضل عمر، لو مو غريب بعد، وقعا غريب يعني، لو لا أبدا، قضية جدا طبيعية جدا طبيعية. هذا أولا، هذا البحث السندي أو بحث الوضع. أما بحث ماذا؟ بحث المضمون. وقعا أنا لا أعلم بأنه كيف نتعامل مع هذا النص. هو الذي يشرب فضل خاتم النبيين والمرسلين، وبتعبيرنا هو الذي يشرب فضل أعلم الأولين والآخرين. بعد هذا في العلم يحتاج إلى غيره أو لا يحتاج إلى غيره؟ وقعا يمكن أن يكون قد شرب من فضل إناء رسول الله، بعد هذا يصيرون حتى ربات الحجول أعلم منه، يصير هذا يقدر يصير؟ يستطيع مثل هذا الإنسان الذي شرب من فضل رسول الله أنه تكرر في حياته لولا علي لولا علي لولا علي لا أبقاني لمعضلة ليس لها أبا الحسن؟ كيف يمكن لمثل هذا الإنسان الذي شرب فضله، فضل لبن رسول الله، فضل لبن موجود، هذا إذا تصورنا تصورا صحيحا لهذه القضية، وإذا قبلنا أنه يمكن أن يفضل من العلم شيء لم يأخذ رسول الله حتى يعطى لمن؟ ها؟ ها؟ حتى يعطى لأي أحد كان؟ أبدا، أساسا لا تصور له. وهذا المعنى الثالث هو الذي يشير إليه سيد الإمام قدس الله نفسه في تعليقه على شرح فصوص الحكم، هناك في صفحة 128 قال: اعلم هداك الله إلى الطريق المستقيم أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان متحققا بتمام دائرة الوجود ومستجمعا للكمالات التي في جميع عوالم الغيب والشهود، وله البرزخية الكلية وهو المشية المطلقة والفيض المقدس الإطلاقي، لم يكن كمال ولا وجود خارجا عن حيطة كماله ووجوده. لا يعقل أصلا، له فرض أو لا فرض له؟ لا فرض له، فهو كل الوجود الظلي وكله الوجود، وليس وجود ولا كمال وجود خارجا عن وجوده وكمال وجوده حتى يكون فضلا وزيادة. لأنه هذا الحديث إخوان الأعزاء مرة أخرى سيأتي في صفحة 573 في المتن، هناك في تعالوا معنا في صفحة 573 لعله في الفصل الإسحاقي. بلي في الفصل الإسحاقي قال: ألا ترى رسول الله أتي في المقام بقدح لبن قال: فشربته حتى خرج الري من أظافيري ثم أعطيته. نفس النص. وهناك السيد الإمام عنده تعليق يعني على الفصل إسحاقي، يقول: حتى يكون فضلا وزيادة، والفيوضات الوجودية والكمالات التي تصل إلى ما سواه من حضرته يكون بطريق التجلي والتشؤن لا بطريق الفضل ماذا؟ والزيادة. نعم، هذا نعم، هذا استثناء منقطع. نعم، ما كان منها فضلا عن الوجود وهو التعين. بعد أمر وجودي لو عدم بعد لا يمكن أن يكون الفضل على الوجود أمرا ماذا؟ أمرا وجوديا. والعدم وهو التعين عن وجود، هو التعين والعدم. وعن الكمالات ما كان من سنخ مقابلاتها. إذن أصل الوجود لا يعقل، وكمالات الوجود أيضا، أصل الوجود مقابله العدم، وكمالات الوجود مقابلها ماذا؟ ما يقابل الكمالات. هذا همتنا من حيث أساسا فقه الرواية بغض النظر عن السند وعن الوضع وعن الشواهد التاريخية. نحن في الأمر الأول أشرنا إلى الوضع في هذه الروايات وأنها موضوعة في العام الأغلب. في الأمر الثاني أشرنا إلى أنه فقه الرواية ينسجم مع الواقع التاريخي لهذا الرجل أو لا ينسجم، لا ينسجم. والأمر الثالث تكلمنا عن فقه الرواية وأن فقه الرواية على المباني العرفانية تام أو غير ماذا؟ أو غير تام، واتضح أنه غير تام. جيد، فأولت ذلك بالعلم. خلاص انتهينا هذا البحث، انتهينا منه، ننتقل إلى البحث اللاحق. قال: والله يعني ما أعلم بأنه أساسا هذه الرواية هم نقلوها ويريدون أن يذكروا من قبل هذا الرجل أو مذمة، لا أعلم. بالبيان الثالث يكون من قبل ومذمة، هذا تابع لقراءتك للنص. تقول لي عموم الناس لا يفهمون ذلك، شنو هذا الكتاب مكتوب لعموم الناس للبقالين حتى يطالعوا؟ هذا من مكتوب لمن؟ مكتوب لي ولك وأنا وأنتم، قد نقدم القراءة الموجودة. قلت أنا الآن ما أريد أدافع عن الكاتب، أنا لا أريد أدافع لا عن القيصري ولا عن محي الدين. المهم سواء إذا كان ذكر ذلك كمنقبة هذا ماذا؟ هذا كلام. وهناك قاعدة الإخوة لابد هذه ينسوها، هذه قضية أنه والله هؤلاء الذين وصلوا إلى هاي المقامات العالمية كيف يخفى عليهم؟ خفي عليهم. شنو الرازي مو خفي عليه، روح المعاني مو خفي عليه، الآلوسي مو خفي عليه، ابن تيمية مو خفي عليه، ما أدري إمام الحرمين مو خفي عليه، هذول مو أئمة في العلم هذول؟ بينك وبين الله أنت عندما تأتي إلى أدلة إمامة أمير المؤمنين ما تقول بأنه هذول كانوا عميان هذول ما يشوفون يعني؟ تقول له ما تقول؟ هذول ما كانوا أئمة علم، وواقعا كانوا أئمة علم، لا يتبادر إلى ذهنك أنه هذول ما كانوا علماء، لا علماء ومحققين وأكابر، لكن هذا حظهم من الدنيا. ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ إذن هذه ما تصير دليل على أنهم بوصلوا إلى هذه المقامات كيف؟ هذا أول. وثانيا تقول لي خو مشاهدات كان عندهم، ذكرنا مرارا وتكرارا في المشاهدة رأى الحق ورأى الباطل، رأى الحق ولكنه عندما ترجم إجا ترجم بحسب متبنياته الفكرية، ومتبنيات الفكرية أن فلان وفلان على الحق لو على الباطل، قو على الحق فأولها في أول، ما بي أي محذور يعني. أي مشكلة ماكو، لأنه هاي كل المشاكل في العلم الحصولي، وهذا لا يكشف عن أن علومهم الحضورية والشهودية أيضا كانت باطلة. جيد، خمس دقائق خلنا نقرأ كم عبارة. قال: وهذه الأنواع قد يجتمع بعضها على مع بعض. هذه الكشف الصوري اللي قلنا قد يكون بالبصر، قد يكون بالسمع، قد يكون خب مانعة الجمع وليست مانعة الجمع. لا، ليس مانعة الجمع، والروايات التي أشارت إلى ذلك كثيرة واقعا جدا، ومنها هذه الروايات الواردة في أصول الكافي، لعله في أصول الكافي صفحة 174 في كتاب الحجة باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمة. الرواية قال أبو عبد الله الصادق: الأنبياء والمرسلون على أربع طبقات، فنبي منبأ في نفسه لا يعدو غيرها، ونبي يرى في النوم ويسمع الصوت ولا يعاينه في اليقظة ولم يبعث إلى أحد وعليه إمام، ونبي يرى في منامه ويسمع الصوت ويعاين ماذا؟ ويعاين الملك في اليقظة. هاي كلها ممكنة. إذن هذين مانعة الجمع وليست مانعة الجمع، ليست مانعة الجمع. وهذه الأنواع هي في أدوات الكشف. بعد يقول بأنه العالم كشف صوري، هذا لأنه يرى صورة ويسمع صوت، هذا كشف صوري وليس كشفا معنويا. والكشف الصوري بالضرورة فقط يكون سماع، وقد يكون سماعا، وقد يكون رؤية، وقد يكون ماذا؟ يقظة. هذا كلها ممكن. قال: وهذه الأنواع التي أشرنا إليها في المكاشفات الصورية بلحاظ الأداة، وهي السمع والبصر والذوق والشم، قد يجتمع بعضها مع بعض وقد ينفرد. وكلها هذه الأمور التي رآها أو سمعها أو شهد أو شمها أو ذاقها أو لمسها، وكلها تجليات أسمائية. وإن شاء الله بعد ذلك سيتضح لنا بأنه عندنا تجليات أسمائية، وعندنا تجليات ماذا؟ ذاتية، وعندنا تجليات فعلية، وبحثها إن شاء الله يأتي بعد ذلك. هذه تعد من التجليات الأسمائية التي هي دون التجليات الذاتية. وكلها تجليات أسمائية، إذ الشهود، الآن يذكر أمثلة، يقول: إذ الشهود يعني المشاهدة من تجليات الاسم البصير الرؤية، والسماع، لأنه قال يسمع، والسماع من تجليات الاسم ماذا؟ السميع. بعد البواقي ما قال والشم من تجليات الاسم الشام، الذائق، اللامس، ما ذكرن. قال: وكذلك البواقي. لماذا؟ باعتبار أن هناك قاعدة، ما أدري إيش عندنا وقت دقيقتين، قاعدة وهي قاعدة أساسية أنا فقط أعنونها إن شاء الله في بحث آخر سيأتي، وهو أنه في الحق سبحانه وتعالى يوجد عندنا تسمية، توصيف وتسمية كما في الأسماء الإلهية. يوجد التوصيف، ومن التوصيف تأخذ ماذا؟ اسما. وفي كثير من الأحيان يوجد عندنا توصيف ولم يسمح لنا بالتسمية، وهذه نقطة احفظوها قرآنيا وكلاميا. توجد عندنا توصيفات وتنتزع منها أسماء، يسمع فتقول يا سميع، يبصر فتقول ماذا؟ يا بصير. فمن أسمائه السميع والبصير. ويوجد عندنا توصيفات: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ والله وصف بأنه ماذا؟ زارع. وتستطيع أن تقول يا زارع يا زارع أو لا تستطيع. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، ووصف بأنه شنو؟ لا يستحي. تقدر تقول له بالتسمية وترفع يدك مثل ما تقول له يا سميع وبصير، تقول له ما تستحي، تقدر، تستطيع أو لا تستطيع. التفتوا لي، هاي قاعدة احفظوها قرآنيا. أفرأيتم ما تمنون، وهكذا كثير من التوصيفات القرآنية. نفس هذه القاعدة الكلامية جاءت في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإنهم في كثير من الأحيان يوصفون بتوصيفات إلا أنهم ماذا؟ لا يسمون بها، فيوصف بأنه يعلم الغيب، يوصف بأنه يعطي ويمنع، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. ولكن من حقك يصح لك أن تقول يا رازق، يا معطي، يا ممسك، يا قابض، يا عالم الغيب، أو لا يحق لك التسمية؟ لا يحق. تتمة الكلام تأتيك.